بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحقيقة قدمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها واللتان تقريبا اختصتا بالحديث عن هذا التوقيع سندا وشروع في الحديث عن دلالة التوقيع الشريف، مقدمة للحديث إن شاء الله في هذه الحلقة للملمة أطراف البحث. تقدم في الحلقة السابقة أن أكابر علماء الشيعة وأعمدة مذهب التشيع من قبيل الشيخ المفيد، السيد المرتضى، شيخ الطائفة الطوسي، الشيخ الكراجكي، الشيخ المجلسي إلى ما هنالك، الكل اتفقت كلمتهم أنه لا يمتنع أن يصل بخدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو حدي من شيعته أو مجموعة حتى من شيعته. ومن جهة ثانية ذكرنا أنهم عملا اعتمدوا على هذا التوقيع الشريف الذي طبعا لم يغب عن الإخوة أن المقصود منه التوقيع الذي خرج من الناحية المقدسة عبر السفير الرابع السمري قبل وفاته بستة أيام، فنقله أكابر علماء الشيعة في كتبهم أمثال الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والمحقق طبرسي في كتابه الاحتجاج الذي شهد بصحة كل ما فيه. طبعا للعلماء كلام لأنه حذف الأسانيد، لكن على كل حال العلماء ينظرون إلى هذا الكتاب على درجة عالية من الاعتبار لرسوخ مؤلفه ومحتواه في الوسط الشيعي إلى ما هنالك من كثير من المصادر والتفصيلات التي تقدم بعضها واختصرنا بعضها الآخر. الحقيقة كان محل البحث في التوقيع هو أنه سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، وذكرت أنا بشكل واضح خطأ منهجي وقع فيه العلامة النوري في صاحب مصرف الوسائل، حيث تصور منافات بين أصل الرؤية، رؤية الإمام في عصر الغيبة، وبين هذا التوقيع الشريف، وبينا أن المنافات إن وجدت فهي بين ادعاء الرؤية وبين التوقيع الشريف، بين ادعاء الرؤية وبين التوقيع الشريف الذي يمنع من ادعاء الرؤية. الحقيقة أن جملة من علمائنا كبيرة من أهم علمائنا تعرضوا لهذا التوقيع الشريف على مستوى الدلالة والتوفيق بينه، لا أقول وبين الروايات التي ألمحنا إليها والتي قالت بأنه وما بثلاثين من وحشة وأن الإمام يعلم به خاصة مواليه خاصة أوليائه إلى ما هنالك، لأنهم أصلا لم يروا منافات بين هذه الروايات وبين التوقيع الشريف، بل بين القصص المنقول من دواعي الرؤية أو مدعيات الرؤية بالمعنى الأعم للكلمة في عصر الغيبة الكبرى وبين التوقيع الشريف، إذ اتفق العلماء على أن جملة من هذه القصص مما لا شك ولا ريب في وقوعها، بل بعض علمائنا حاول أن يوفق بين التوقيع الشريف وبعض التوقيعات التي خرجت في الغيبة الكبرى، التوقيعات أقول مثل التوقيعين المنسوبين إلى الإمام في زمن الشيخ المفيد وأنهما خرجا إلى الشيخ المفيد. رأيت السيد العلامة الكبير السيد بحر العلوم يحاول في كتابه الفوائد الرجالية أن يوفق بين هذين التوقيعين وبين قضية التوقيع الشريف وأن الإمام في الغيبة الكبرى لا طريق للوصول إليه، طريق معتبر. أنا أعود فأؤكد قبل أن أدخل إلى البحث أنه لا يوجد في عصر الغيبة الكبرى طريق مقنن معتبر مضبوط علمي للوصول إلى الإمام أو لقبول الخبر ممن قال بأنه وصل بخدمة الإمام. إمكانية الخطأ موجودة، إمكانية الاشتباه موجودة، إمكانية الادعاء الكاذب موجودة، كل هذا موجود. ولم يترك الأئمة بمن فيهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طريقا في عصر الغيبة ونافذة مقننة يمكن الوصول من خلالها إلى الإمام. هناك حديث عام أن من ربى نفسه، من كان منتظرا حقا، من اتقى الله، من عمل بجميع وظائفه الشرعية، هو في معرض أن يوفق للرؤية للمشاهدة إلى ما هنالك. لكن مع هذا نقل هذا الأمر إلى الغير مما لا سبيل إليه بالطرق المقننة. مع ذلك علماؤنا يرون أن هناك أجلة عظماء لم يدعوا رؤية، لم يخلقوا جوا، لكن وفقوا لرؤية الإمام وعرف هذا عبر خواصهم، عبر خدمتهم، وقبله علماء كبار آخرون
لوثقت.
ولعل في حلقة سابقة أشرت سيد بحر العلوم عرف عنه هذا من دون أن يدعيه أبدا في أي وقت من الأوقات، ووصل الأمر إلى كبير أصولي وعلماء الشيعة في عصره في قم، الميرزا القمي معروف صاحب كتاب القوانين، وقصد النجف الأشرف ووصل بخدمة السيد بحر العلوم ليسأله عن هذا الأمر بالتحديد، أنك متى التقيت وكيف التقيت وإلى ما هنالك. ولم ينكر السيد بحر العلوم هذا الأمر. عموما في جو علماء الشيعة في الجملة هناك دائرة معينة يقبل فيها من عظماء العلماء إذا ما قالوا بأنهم رأوا الإمام.
عظيم.
جيد. لا على أساس قاعدة
واضح،
ولا على أساس نظرية، ولا على أساس تطبيق، على أساس وثوق
وفاقه المكانة،
وثوق استثنائي. خصوصا وأنه في بعض الحالات تكون أعلام الصدق على المخبر وعلى المخبر به
زمان،
كالإخبار عن أمور المستقبلية أساسية لائحة وواضحة. ومع ذلك أنا أقول، لا زلت أقول، وهذا قول علمائنا جميعا، أنه إذا وصلنا إلى هذا الأمر وابتلينا به بلاء حسنا، ها، علينا أن لا نثيره، علينا أن لا نتحدث عنه في الملأ العام، علينا أن لا نقبله من المحاضر الذين يتكلمون هنا وهناك. ومن هنا، ولعلي أشرت أيضا سابقا إلى هذه النقطة، السيد بحر العلوم عندما سئل في مجلسه، في مجلس الإفادة الدينية، عندما سئل من قبل بعض الأشخاص الذين وفدوا إليه عن هذا الأمر، طأطأ برأسه وبعد هنيهة تكلم بكلمات فيما بينه وبين نفسه، ثم قال للقائل بأنه ورد في الأحاديث الشريفة أنه
عظيم.
أنا أنقل قصة حتى تثبت الإخوة بشكل دقيق.
أنا حأخذ لص منك بس سمحتك. كان ديدن هؤلاء الأكابر أعمدة المذهب، وكانت كلمة حلوة، أعمدة المذهب، الذين تشرفوا برؤية صاحب الحضرة، أنهم لا يصرحون
ابتداء، لا يصرحون ولا يتكلمون.
سألت بطريقة
المحيط الضيق يطلع على بعض القضايا من خلال بعض الإشارات والأمارات.
هي في جانب تربوي إلى جانب مثلا بعض الدلالات بهذا الأمر، أنه أنا لا أصرح أن رأيت حتى لا يجرى،
لا يريدون فتح الباب لأهل الادعاء والتزوير.
عظيم. عظيم.
هذا
عظيم.
هذا الأساس. خش. مثلا يوجد كتاب في هذا المجال، وهو إنصافا كتاب جيد وجليل،
وهو
كتاب جنة المأوى لنفس العلامة المحدث النوري، وهذا بالمناسبة مطبوع الكتاب في الجزء 53 من أجزاء بحار الأنوار. طبعا المحدث النوري متأخر عن صاحب بحار الأنوار بمدة، لكن شاء محققو الكتاب أن يختموا كتاب الكتاب المعد الأجزاء الثلاثة المعدة لتأريخ الإمام الثاني عشر من بحار الأنوار بكتاب جنة المأوى، لأنه يملأ فراغا لم يتعرض له العلامة المجدي. في جنة المأوى حكايات كثيرة، أنا لا أقول كل حكاياته معتبرة، لكن هذه الحكاية التي أنقلها من بين هذه الحكايات وحكايات نظيرة لها، حكاية سندها في أعلى درجات الصحة. جيد. حدثني يقول العلامة النوري الحكاية العاشرة صفحة 236 من الجزء 53، حدثني الأخ الصفي المذكور، المذكور من هو في الحكاية التاسعة، ينقل هو عنه ما حدثني به العالم العامل والعارف الكامل، غواص غمرات الخوف والرجاء، وسياح فياف الزهد والتقى. يقول صاحبنا المفيد وصديقنا السديد الآغا علي رضا ابن العالم الجليل الحاج المولى محمد النائني، عالم معروف قبل حدود 70-80 سنة كان على قيد الحياة.
مو العلامة النائيني؟
لا 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 غير
النائيني،
غير النائيني. عن المذكور الأخ الصفي المذكور عن المولى السلماسي جيد رحمه الله قال: كنت حاضرا، وهذا أيضا من العلماء المشهورين والمعروفين، كنت حاضرا في محفل إفادته، إفادة سيد بحر العلوم، فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى، فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه سيد بحر العلوم، وخاطب نفسه بكلام خفي أسمعه فقال: ما معناه؟ كان هو بجانبه، ما قال أمام الملأ، ما أقول في جوابه وقد ضمني صلوات الله عليه إلى صدره. وورد أيضا في الخبر، هذا من تتمة الكلام الذي يقوله بينه وبين نفسه، تكذيب مدعي الرؤية في أيام الغيبة، مقصود الغيبة الكبرى. فكرر هذا الكلام بينه وبين نفسه، يكرر هذا الكلام ويتأوه، ثم قال في جواب السائل، هذا الموقف الرسمي، الموقف الرسمي للسائلين هو هذا، إنه ما قال العلامة بحر العلوم حشان يكذب، ما قال لا يرخ،
زين ما نفى
ولا فتح مجالا لدعوى الرؤية.
عظيم
هذا الموقف الحكيم. إنه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية الحجة، عجل الله تعالى فرجه.
عظيم جواب رائع.
واقتصر في جوابه عليه من غير إشارة إلى ما أشار إليه. انتهت. إذن هذا الموقف، هذا الموقف لمن يدعي الرؤية.
زين
انتهى الأمر. لا قال له إنك لا تستطيع أن ترى الإمام ولا يستطيع أحد،
لم يلفي،
فإن هذا غير صحيح،
صحيح،
لأن الإمام قابل للرؤية.
صحيح
جيد. وما قال له أيضا إنه كان عندي وأنا أراه، وأنا عادة ألتقي به والتقيت به بمكة، حسب هذه القصص المروية بأسانيد صحيحة ومعتبرة عن سيد بحر العلوم وعن علمائنا الأكابر، بل قال له إن الموقف أن من يدعي الرؤية يكذب. إذا كل شخص يأتينا ويقول رأيت الإمام ويحتمل فيه الكذب، الأصل أن يكون غير ثابت هذا الكلام وأن يكذب، إلا إذا كنا نعتقد ونثق بأنه ممن لا يكذب، وهذه حالات خاصة.
صحيح.
ومن كان كذلك لا يلتجئ إلى ادعاءات الرؤية.
نعم.
أنا من هذه القصة أستطيع أن أنفذ إلى الرأي الأول الذي أنقله في جواب سؤالكم، كيف تعامل طال العلماء مع هذا التوقيت. أقول هذا الذي ذكره في ذيل كلامه السيد بحر العلوم رضوان الله عليه كموقف رسمي هو أننا لا نقبل ادعاء مدعي الرؤية. نعم، من يكون في مقام الادعاء، الآن إذا شخص مصر عليه وهو من الأجلاء ويذكر لنا قصة، هذا يقال له ادعاء؟
لا.
أم الذي يأتي ويعمل دعاية إن صح التعبير ويسوق بحسب التعبير الشافعي
هذا
نستطيع أن نقول هو وجه من الوجوه، لكن الرأي المشهور بين علمائنا هو ما نقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار في الجزء الثاني والخمسين،
في بحاره،
نعم، في الجزء الثاني والخمسين في صفحة 151 أخرج هذا التوقيع، ثم ذكر بعده بيانا، هذه طريقة صاحب البحار، إذا يوجد مورد مشكل أو إلى ما هنالك يريد أن يعلق عليه يقول بيان: لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة، يعني دعوة سفارة، على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي في من رآه والله العليم. ما هي الأخبار التي تقدمت وستأتي عن القصص الكثيرة من جهة، والأخبار المروية عنهم من أنه يوجد خواص يرونه وإلى ما هنا؟ الحقيقة لأول وهلة يتوقف الإنسان عن هذا الجواب وهو متكرر بين العلماء، لم ينفرد به الشيخ المجلس رضوان الله عليه.
نعم.
بل الآن يعني أول ما يذكر هذا التوقيع أمام أهل العلم مباشرة يقولون دعوة الرؤية مع السفارة. إنصافا من يقرأ التوقيع ألا وإنه سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن دعا المشاهدة قبل خروج قبل الصيحة وخروج السفياني أو قبل خروج السفياني والصيحة فإنه كذاب مفتري، مش ممكن يكون كذاب، ممكن يكون صادق
مفتري،
مش ذروا كلامه في بقعة الإمكان حتى يذودكم عنها قائم البرهان، لا فورا كذاب مفتري. يعني إذن خبره ليس خبرا قابلا للتصديق،
يعني مردوده ساق الدغري
منتهي، هذا كذب كذب كذب. يعني هذه الدعوة سنخ دعوة غير أصلا غير قابلة، قليل من التأمل يكفي في تكذيبها. طيب اللفظ الوارد هو المشاهدة، إذا فسرنا المشاهدة بالتفسير المشهور من أنه المراد منه الرؤية، دعوة الرؤية، أولا أصل أن يجي شخص يقول رأيت، ما دام الإمام لحم ودم، ما دام الإمام يعيش بيننا، ما دام الإمام يصل بخدمته عادة ويؤنس وحشته 30 كما في الرواية المعتبرة خاصة أوليائه. طبعا من الروايات اللي شاهدتها أثناء التحضير هذا الأسبوع رواية أن الخضر أيضا أحد الذين يؤنسون وحشته في عصر غيبته الكبرى. جيد، روايات عديدة في هذا المجال. طيب إذا يمكن أن يرى، ألا يحتمل أن بعض الذين رأوه نتيجة حبهم لهذا الأمر، نتيجة عشقهم للإمام، نتيجة تفريج هم عن منتظري الإمام، أنه واحد منهم تطلع منه كلمة أني أنا والله رأيت الإمام، ممكن
ممكن
هذا ما بيتناسب في تقديري إنصافا، لا يتناسب مع اللغة القاطعة الجازمة كذاب مفتر.
جميل.
يعني هو يفتري شيئا لا يمكن حصوله، مثل ما واحد
سالب انتفاء الموضوع،
مثل ما واحد بيجي بيقول لك والله رأيت الله عز وجل، هذا كذاب مفتر،
كذاب
لأن الله لا يرى،
يعني هو احتمال 0.0 1%
لا قابلية لرؤية الله.
زين،
على هذا الأساس أصل الرؤية ممكنة بالروايات العديدة، فأصل أنه يجي شخص يقول رأي، فالأمر يدور بين كون شخص صاحب دعاية همه وهدفه صنع جو معين لأنه من أهل المخاريق كما يقال،
وما أكثرهم في هذا،
وما أكثرهم في جميع العصر وفي عصرنا بشكل
بحبحين
خاص، أو يكون شخص ممن لا يحتمل فيه الرؤية أصلا. بينما نحن نجر التعبير تعبير عام، ما قال إذا شخص فاسق وغير طقي وغير ورع، بحيث إذا شخص والله طقي ورع صدقوه، التعبير مطلق. ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب كذاب، مو كاذب كمان،
لا مو كذاب مفتري
مفتري. يعني هذا إنسان أصلا مفروغ من أمره، حتى لو كنتم تعرفونه بالصلاة والصيام والحاج والتقوى والورع فضلا فضلا عن السرسري وإلى ما هنالك،
الدعوة تسقط
نفسها الدعوة تجعله كذاب مفتر. يعني هذا يشمل حتى من كان قبل هذا معروف عنكم بأنه صادق أمين.
عظيم عظيم.
إذا هذا شو بينتج أخي الفاضل إخوتي وأخواتي؟ هذا ينتج أن الدعوة المضمون الذي يقوله سنخ مضمون غير قابل أبدا لتصديق أحد مهما كان وأيا كان ومهما علت خصبت.
هذه ستعلم المحتومات، يعني
أحسن جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال فما هو هذا الأمر العظيم؟ من هنا راح العلماء يفتشون عن شيء يكون قابل أن يكون هو المراد بدون إشارة لفظية في نفس التوقيع. هذا الظاهر وحده مما لا يتناسب مع وصم ووصف الإنسان كذاب مفتر. من هنا ذهب العلماء يفتشون عن مغزى لهذا الكلام، وهذا أصلا دليل عملي على قبولهم جميعا تقريبا للتوقيع. يعني اشتغلوا بالتوجيه، ما اشتغلوا بأنه هذا سند ضعيف مثل ما نسب المحدث النوري أو مرسل أو إلى ما هنالك. والعلماء لا يخرج كلامهم في العادة عن أحد تبريرين لهذا في العادة.
أقول
إما أن المقصود من ادعاء المشاهدة ادعاء الرؤية مع دعوى النيابة والسفارة، إما نيابة وسفارة عامة أو نيابة وسفارة خاصة. شو يعني نيابة وسفارة خاصة؟ يعني نقل مطلب ديني في مورد خاص، وإما قول شخص إني أنا والله ممن يراود الإمام وصرت باب للإمام، هذه سفارة عامة.
نعم.
وإما أن يكون الشخص ممن يقيم لدعواه نحو دعاية، ويتداخل هذا الأمران مع بعضهما.
بروباغاندا
بالضبط. أحسنت. وهي ما استفاده العلماء من ادعاء المشاهدة. يعني هو شخص من طبيعته أن يكون من أهل الادعاء.
نعم.
طيب. إذا جينا واقعا أردنا أن ندقق شوية الأمر، نحن نوافق 100% هؤلاء العلماء في الشق السلبي من القضية، يعني ما ذكرته قبل الفاصل، وهو أن شخص بس وفق لرؤية الإمام مثلا ويجي بيقول رأيت الإمام بدون صنع جو وبدون نقل
ولا دعاء وكالة
وبدون دعوة اعملوا كذا يا شيعة واعملوا كذا والإمام يأمركم بكذا ولا يأمركم بكذا وادخروا الأرزاق وما أدري وسيخرج في اليوم الفلاني وفي السنة، ولا الدعائي دعوة كاذبة قال أنا كنت بين الركن والمقام أصلي في حالة استثنائية والله وفقت لرؤية الإمام، والروايات بتقول الإمام يحضر الموسم إلى آخره. نحن لا أقول نقبل منه، قد نخطئه وقد نقبل منه إذا كان من أهل ذلك،
في معايير
ضمن المعايير. نعم. ضمن القدر المتيقن كما يقال الضائق الدائرة الأضيق. لكن على كل حال هكذا شخص بهالشكل لا يقال عنه كذاب مفتري أخي بهالقطعية
وقطعية.
نحن نوافق في هذا الجانب جميع هؤلاء المحققين.
أما
لكن لنا توقف حقيقة
نقاش
في القول والجزم. المجلس مثلا لا يجب عليه هذا الكلام، قال لعله ما جزم
احتاط
طريقة العالم وهو أهل هذا الوادي رضوان الله عليه من العارفين بلحن خطاب أهل البيت صلى الله والسلام عليهم. لا حقيقة لا يدخل في قلبي وعقلي بشكل كامل، خل أقولها بصراحة وضوح، أني أأتي وأقيد الحديث بخصوص من يدعي السفارة والنيابة، لأنه ما في أي إشارة يا أخي.
طيب
ما في أي إشارة. إذا بدنا نجعل قرينة على هذا الكلام، ليش العلماء احتملوا؟ ليش بعضهم جزم به؟ لفداح الدعوة السفارة والنيابة بعد عصر الغيب، ولأن التوقيع أساسا أحد أهم أهدافه أنه أراد أن يسد باب السفارة بوفاة السفير الرابع. فألا وإنه سيأتي من يدعي شيعتي أو لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن دعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني
كذاب مفتري.
كذاب مفتري. فجعلوا هذا في مقابل ختم السفارة، فقالوا من يدعي المشاهدة حتما يدعي سفارة. مش واضح الكلام حقيقة، واقعا مو واضح، احتمال موجود لعله لكن لا نستطيع أن نبني عليه. الاحتمال الثاني أن يكون ممن يدعي ويخلط جو، هذا أنا في تقديري شوية أقرب شوية أقرب، لكن أيضا لا يوجد دليل جزمي عليه، يعني ما في شيء واقعا. حيرني كثيرا هذا التوقيع أثناء البحث والجمع مع بقية الروايات مع قصص العلماء التي لا يبقى في الجملة مثل ما يسموه تواتر إجمالي أدنى شك في أنه بعضهم قد رآه بلا شك ولا ريب، وبعض القضايا حملت صدقها معها وفيها. فأن يأتي شخص ويقول أن المراد خصوص ادعاء الرؤية بمعنى خلق الجو، هذا احتمال موجود، لكن أن يرقى إلى مستوى استظهار مش واضح حقيقة، مو واضح الحقيقة. كثرة التفكير والتأمل في هذا الأمر جعلتني في بداية الأمر أحتمل احتمال جديد. إذ الآن إذا قبل أن أذكر احتمالي، إذا تحبون مررون سؤالكم لا بأس.
أكيد بيصل أنه بعد مثلا 100 الحلقات اللي هي كل حلقة بحث عن الإمام صاحب العصر والزمان، هذا علم لم يسكر وأنت صرف نحو خلصنا فكينا رموزه وكذا، لا، من العلوم المفتوحة النقاش فيها. بعد مئات الحلقات والأبحاث والتدريس والدراسات عندك رؤية معينة جديدة؟ لكن بدي أقولها قبل النقاش في موضوع التوقيع، عم نشوف نحن بعض الآراء لا تحمل جديدا، مو هذا موعب، أنا هل قدم قدرت، أنا هل قدم أطلع،
وبعض الأمور أساسا مش قابل أن يأتي فيها بجديد.
تمام.
إلا على سبيل
تمام
شر الأمور محدثات.
نعم طبعا بلا شك، ولكن عادة التمرس والدربة والميران في بحث ما على مستوى الغيبة أو كذا قد
يفتح آفاق. نعم.
وهذا ما أردت أن أشير له عنكم. بين
جيد. أنا أقول الله العالم، يعني كأنك تقرأ أفكاري، أنا كنت سأصل إلى هذه النقطة. أقول الأصل كما ذكرت أنا في الحلقة الماضية وكما ألمحت في بداية هالحلقة، الأصل في صدور هذا التوقيع أن هذا التوقيع هدفه الأول ختم الغيبة الصغرى، الغيبة الناقصة مقابل الغيبة التامة كما ورد في نفس التوقيع، وختم باب السفارة. بعد ختم باب السفارة الشيء الواضح أنه رح ينسد هو السفارة عن الإمام، وهذا اللي جعل بعض أو كثير من علمائنا يحتملون أو يركزون على أن المقصود دعوة رؤية مع سفارة. من جهة ثانية أجد عدولا في تعبير التوقيع، في تعبير الإمام عليه السلام عن التعبير بالرؤية إلى التعبير بالمشاهدة، والمشاهدة تستعمل في مكان تستعمل فيه الرؤية،
المشاهدة العيانية.
نعم
زين.
لكن المشاهدة تحمل أبعادا في معناها اللغوي، أنا ما عم بخترع شيء من عندي، أبعد من مجرد رؤية عيانية بصرية عادية.
زين.
إذا بيلتفت الإخوة، وهذا قد يعني الباحثين أكثر من عموم الإخوة، وإن كان ينفع الإخوة عموم الإخوة والأخوات،
محصلت على الغر.
نعم. أن المشاهدة في أصل معناها كما ركز جملة من المحققين تعني الحضور، وقيل للشاهد شاهد في باب القضاء وفصل الخصومات، مش لأنه يؤدي في مجلس القضاء، قيل له شاهد لأنه حضر الواقعة وشهدها. وورد أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن حضر الشهر. زين. إذن تستخدم بشكل واسع بمعنى حضور الواقع. طبعا مصداق الحضور قد يكون برؤية عيانية، قد يكون برؤية قلبية، لكن في عموم الحالات لا يقال شهادة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا تكون الشهادة شهادة إذا دخل فيها أي أمر من أمور الحدس أبدا، إنما تكون الشهادة شهادة إذا كانت واضحة على مستوى المشهود به،
جلية كان.
جلية بشكل كامل وواضح،
لا لبس فيها.
جيد. من جهة أخرى ورد في التوقيع وستقع الغيبة التامة، وفرع على وقوع الغيبة التامة أنه سيأتي شيعتي، يعني إلى شيعتي، ما يوحي بأن الآتي من غير الشيعة الحقيقيين بشكل واضح. ها؟ من يدعي المشاهدة ثم ربط من ادعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني بما تمثلان الصيحة وخروج
السفياني، قيدان بالحديث.
جيد جيد. فهو كذاب مفتري، هذا خبره خبر غير قابل للتصديق، هذا خبر غير مقبول بوجه من الوجوه. ماذا تمثل الصيحة وماذا يمثل خروج السفياني؟ هذان الأمران يمثلان بشكل واضح وقطعي ماذا؟ يمثلان بشكل واضح وقطعي العلامتان الحتميتان الرئيسيتان لخروج الإمام.
إرهاصات الظهور ما تسبق الظهور،
مش فقط إرهاصات، أكثر من إرهاصات.
لا إرهاص بصفي إنه قريب من الوقوع،
علامة قطعية حتمية وثابتة عند شيعة الإمام في مدرسة التشيع، في المدرسة الإمامية ثابتة بشكل قطعي أنها علامة من العلامات الحتمية.
صحيح.
بالأسانيد الصحيحة وباتفاق والتسالم عليها من قبل كل المحققين والباحثين في شؤون الغيبة، بل غير الباحثين مسلم عندهم. يعني الشيخ المفيد الذي لا يعمر إلا بالأخبار القطعية عندما يصل في إرشاده ويتحدث عن علام الغيبة بشكل واضح، يتحدث عن الصيحان السفياني طبعا في ضمن العلامات الخمس، واللي بعضها بالمناسبة أيضا شو يعني سفياني؟ سفياني يعني خصم بالبيداء،
رمز أو 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 شخص.
لا باعتبار أن غير قضية الرمز الشخص، هذا ذهبت إغاز في علامات الظهور راح يصير.
يا أنا أقول أنه في بدك تسمح لي وأنت سيد العفو،
ما في مشكلة.
أي لأنه البعض قد يذهب ناطر الشخص التشخيصي رمز
حركة
أو شخص.
السفياني حركة السفياني
نحن تجمع معنا بحث
إن شاء الله ستنتهي بأي شيء بخسف بالبيداء، وهي واحدة من العلامات الحتمية
الخمسة.
فالسفياني يتضمن علامتين لأن الخسف بالبيداء بجيش السفياني. جيد، إذا كان الأمر هكذا جيد، هذه علائم لأي شيء؟
علائم قبل الظهور،
علائم لظهور الإمام.
علائم قبل
الظهور. كل الروايات التي تحدثت عن أن هذه العلائم علائم ظهور، وعلائم ظهور حتمية، وعلائم في سنة الظهور. جيد. شو بدك تقول يعني تقريبا؟ أظن صار واضح شو بدي.
أنا أخذت الجنب اللغوي ومرتاح فيها
لهذا. صرت أريد أن أقول كأن التوقيع الشريف يريد أن يتحدث عن ختم الغيبة التامة، وأن الغيبة التامة تختم بالصيحة وخروج السفياني. بعد الصيحة وخروج السفياني يمكن ادعاء مشاهدة، يمكن ادعاء ظهور الإمام، كأنها تتحدث عن مدعي رؤية تلازم دعوى ظهور الإمام.
جميل جميل،
يعني ظهور العام مش توفيق شخص.
جميل.
في مكان معين أو في مقام معين أو في موسم معين أو لقيا على طريقة اللقيا اللي حصلت مع المقدس الأردبيلي أو السيد بحر العلوم أو إلى ما هنا.
متى الإشارة لهذا النوع؟
وهذا يناسب جدا ذيل التوقيع، كذاب مفتري، يعني خبره غير قابل للتصديق. يعني كأن التوقيع يريد أن يقول هكذا، أن كل شخص يأتي يدعي في ملأ عام، وهذا بيجمع في الحقيقة بنحو من الأنحاء بين الدعاية العامة سيناريو أحسن وبين قضية أنه كأنه يريد أن يقول أنا وصلت بخدمة الإمام وأنا كذا وإلى آخره، شبه دعوة نيابة أو سفارة. يريد أن يقول قل من يدعي ظهورا للإمام وختما للغيبة التامة التي وقعت قبل العلامتين الحتميتين اللتين تختصران بقية العلائم، لأن اليماني من العلائم الحتمية واليماني و السفياني كفرسي رهان كما في الرواية
متلازمان.
أحسنتم. إذن السفياني اختصر أو بالملازمات يماني أيضا وخسف بالبيداء. شو بقتل النفس الزكية؟ وقتل النفس الزكية بالمناسبة يا إخوان ما فينا نعتبرها بالمعنى الدقيق من العلامات، لأنه النفس الزكية هو الوحيد بالمناسبة، وهذا رح يجي البحث إن شاء الله، هو الوحيد الذي يكون وكيلا خاصا للإمام، يرسله الإمام من المدينة المنورة إلى مكة ليطلب للإمام البيعة بين الركن والمقام.
قبل الظهور أو بعد الظهور؟
قبل الظهور.
أنا أراهن،
أنا أقول لك، خليني أقول
لك
أي ظهور
كثير
قبل الوصول وصول الإمام إلى مكة المكرمة. يعني بعبارة أخرى في نوع هذا بتشعب البحر،
أنا
في نوع من حراك خليني أعبر
يسبق الظهور الشرعي،
يسبق البيعة الرسمية للإمام
بمكة
ووجود الإمام بين ركن والمقام في مكة. هذا الحراك يبدأ وين؟ الحراك العلني شبه العلني يبدأ في المدينة المنورة، ويرسل الإمام بعد ما ظهر تقريبا كثير من أهل المدينة صار ظاهر بينهم الإمام، يرسل الإمام النفس الزكية وهو سيد هاشمي جليل حسني يرسله إلى مكة المكرمة، يخبر الناس بأن الإمام قادم ويطلب منهم أن يتهيئوا لمبايعة الإمام. هذا 15 يوم ها ما في أكثر، بينما الصيحة أو الفزعة أو المادق النداء يكون في شهر رمضان، متفق الرواية صحيح في ليلة من الليالي وفي ليلة القدر وفي ليلة 23 وإلى ما هنالك، وتفزع النائم وتوقظ النائم وتفزع اليقظان ويتسمعها حتى المخدرات في الحجال، يعني هذا نداء عام يسمعه الكل. والسفياني في إرهاص، في إرهاص السفياني لأنه يحكم 9 أشهر كما هو واضح، وهو واليماني كفرسي رهان، وهو والخسف بالبيداء أيضا واضح من توابعه قضية خسف بالبيداء، يعني كأن الطوقاع عم بيقول من يدعي المشاهدة قبل حصول العلائم الحكمية إذا استثنينا قضية السيد الحسني نفس الزكية يبقوا 4
صحيح.
ها؟
صحيح.
لازم ملزوم مع اليماني
صحيح.
ومتفرع عليه
الخسف البيداء.
فكأن التوقيع والله العالم يريد أن يقول من ادعى أن الإمام ظهر، وهذا بيتناسب مع كلمة مشاهدة،
كذاب
مشاهدة حضور عام وضوح فهو كذاب معتري، فيكون التوقيع أصلا مش ناظر لهذه الرؤية في حالات خاصة. طيب أنا ما أريد أبين لنا شوية
معنا شوية 3 دقائق
أجل أنا بدي أقول هون نكتي
طبعا.
لكن ما يتصور أحد من الإخوة والأخوات أنني إذا فسرت التوقيع بهذا التفسير، وأنا مطمئن لهذا التفسير انصافا واميل اليه ميلا كبيرا، وهذا لا يقف في وجهي، انا لا اقول والله التوقيع صريح في هذا لكن منسجم في هذا، وما بحاجه الى ان احمل عليه قضايا من خارجه، من داخلي انا استفدت من عناصر داخليه. وكلمه المشاهده الرؤيه العلنيه الرؤيه الصريحه الجهاريه على مثل هذا فاشهد ويشير الى الشمس الطالعه في وسط النهار
صحيح.
فالمشاهدة غير مجرد رؤية، رؤية عامة رؤية علنية، يعني ما رآه يراه غيره.
نعم
هذا مثل إذا رأته عين رأته 1000 عين. جيد، على هذا الأساس قد يقول قائل إذا ماذا نعمل من مع مدعي الرؤية لما بيدعوا ظهور، شو نعمل فيهم هؤلاء؟ أقول هؤلاء يحتاجون إلى دليل على صدقهم
وفاقة
ومشكلة
هذا الأمر.
الآن بيجيني أي شخص بيقول أنا شفت الإمام، أول شيء بقول له للإمام أنت شو عرفك هذا الإمام؟
صحيح
بكل بساطة
شو دليلك؟
شو عرفك؟ شو دليلك على أن الذي رأيته الإمام؟ يمكن يكون خادم من خدمة الإمام، واحد من هؤلاء الأبدال.
نعم
والله بيقول لك بالصحراء أنا تهد والإمام خلصني، كثير من هالقضايا
صحيح
إنه إجا شخص خلصهم بالصحراء. مين قلكم هذا الإمام يا أخي؟ هذا يكون عبد من العباد الموكلين، من أوتاد الأرض، من النقباء، من الأبدال، من الأتقياء الورعين الذين يلهمون. هذا مش خاص، هذا
ليس الإمام. ولكن ليس الإمام
عظيم. يا أخي بيطلع لنا الآن متصوف هندي مش مسلم أصلا يقوم ببعض الرياضات النفسية، فيقوم ببعض خوارق العادات وقد يخبر، وذهب بعض المؤمنين ممن نثق بهم إلى بعض متصوفي الهند وسألهم عن قضايا كانت ضاعت منه منذ سنين فدلهم عليها
صحيح.
إسا كل واحد بالصحراء إجا وخلص إنسان، يعني هو الإمام سلام الله عليه. على كل حال إذن فعلى هذا الأساس نحن نكون مشينا نمرطة وسطى إن صح التعبير.
نعم نعم.
لا يعني تفسيرنا للتوقيع بهذا التفسير أنه يجي كل واحد يدعي رؤيا، ومع ذلك من يدعي أمرا دينيا يتضمنه كلامه بأن الإمام يأمركم بكذا، يقول لا تفعلوا كذا، يقول افعلوا كذا، هذا ما في شك أن ديدا وسيرة وسنة علماءنا ومذهبنا على تكذيبه وعدم القبول
ونقطع السطر
انتهت القضية. إذا مشكلة ما عندنا
نعم.
على الأساس وظهر بها الأبحاث في هالحلقتين 3
نعم.
أنه التوقيع الشريف لا ينافي هذه القصص أساسا حتى نحتاج إلى توجيهها وإلى كثير من
سمعت شيخ أنا في الوقت والقضايا. لكن أستطيع أن أجزم في مسألة النفس الزكية أن غالب الناس أو سواد العظم من الناس ممن يعني لم يذهبوا إلى التحقيق بياخذوا المعلومة. وبتعرف ثقافة الناس بالنسبة للإمام المهدي مو موسعة ومعتمدة على غيبيات كثير كذا، يعتقدون أن صاحب النفس الزكية يقتل كما هو وارد. لكن أنا أجزم أنهم لا يعلمون أن لديه دورا مع صاحب العصر والزمان كما سمعت الآن من سماحتكم.
نعم.
على أي حال سأحاول أن أستفيد، سأحاول أن أستفيد أكثر وأكثر إن شاء الله في البحث القادم والأبحاث القادمة المتعلقة. بس أنا بدي أسجل نقطة أوافقه فيما ذهبت إليه لغويا في هذا الذي استدل يعني استدليت في موافق فيه من موقعك اللغوي.
إن شاء الله.
أشكر لك هذا اللقاء الطيب على أمل أن يكون ذخرا ورافدا في المكتبة الباحثة عن الحقيقة في فلسفة الغيبة لصاحب العصر والزمان. شكرا لكم سمحت الشيخ. أعزائي المشاهدين اليوم بالطبع أجزم كذلك بعون الله تعالى أن الحلقة هذه كانت في غاية الأهمية للباحثين خصوصا فيما يتعلق بالتوقيع ودلالة التوقيع. هذا البحث تفضل به مشكورا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية البحث والكاتب سمحت العلامة الشيخ حسان السويدان. شكرا له. شكرا لكم. أنا أنور النجم والمخرج وفريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم.